السلام عليكم طلباتي، صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله بالخير والهنا. اتاسف على هذا الخلل الموجود للاسف في التوقيت، لهذا قمت بتاخير هذه المحاضره بربع ساعه من اجل ضبط فقط التوقيت. طلباتي اليوم لدينا محاضرة جديدة في منهجية البحث الاجتماعي لطلبة السنة الثانية عن الاجتماع. طبعا اليوم سنتكلم عن أنواع المعاينات. طبعا كنا تكلمنا في المحاضرة الحضورية عن أن أنواع المعاينات هما نوعان، هناك المعاينة الاحتمالية. طبعا المعاينة الاحتمالية طلباتي ما هي؟ هي نوع من المعاينة التي يكون فيها احتمال الانتقاء لمفردات البحث معروف بالنسبة إلى كل عنصر من عناصر مجتمع البحث، وهذا ما يسمح بتقدير درجة تمثيلية العينة، بمعنى أنه في العينات الاحتمالية يمكن أن يكون لدينا تنبؤ بأن كل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة لديه فرصة في الظهور أو احتمال في أن يكون ممثلا لمجتمع الدراسة، وأن يكون عنصرا من أو مفردا من مفردات العينة. طبعا طلبتي هذه المعاينة الاحتمالية لديها عدة أنواع فرعية، سوف نفصلها أولا ثم ننتقل إلى المعاينة الثانية اللي هي المعاينة غير الاحتمالية. إذن نبدأ بالمعاينة الاحتمالية وأنواع المعاينة الاحتمالية. طبعا في المعاينة الاحتمالية طلبتي هناك عدة أنواع. لدينا طبعا المعاينة العشوائية البسيطة، يعني العشوائية بكل أنواعها، البسيطة والمنتظمة والطبقية والعنقودية والمساحية. لدينا أيضا المعاينة متعددة المراحل. لدينا طبعا ما نسميه بالمعاينة الدورية والتطابقية وغيره. طبعا نحن هنا طلبتي سوف نركز على أهم المعاينات التي نستخدمها في بحوثنا العلمية. طبعا أول نوع طلبتي من أنواع المعاينة الاحتمالية هي المعاينة العشوائية البسيطة. المعاينة العشوائية البسيطة، في هذا النوع طلبتي من المعاينة نقوم أو يتم اختيار مفردات العينة في مرحلة واحدة مباشرة، ويعني ذلك ما يسمى يعني أن كل وحدات لديها فرصة متكافئة للخروج، فيتم سحبها مرة واحدة. وطبعا بالنسبة لهذا النوع من المعاينة فنحن يعني نستخدم طريقتين في هذه المعاينة من أجل سحب مفردات العينة. إما الطريقة الأولى المتمثلة في يعني السحب، ما يسمى بالسحب العشوائي، وفي هذه الطريقة طلبتي نقوم بكتابة أسماء المفردات على بطاقات متشابهة ثم نخلطها ثم نسحب بطاقات من المجموعة دون إرجاعها، ونبقى نسحب حتى يعني نتم العدد المطلوب من مفردات العينة على حسب ما هو مطلوب، حجم العينة المطلوب 10%، 5%، 30%، 20%، صدق. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في المعاينة العشوائية البسيطة، وهي طريقة استخدام الجدول أو الجداول العشوائية. طبعا هنا يتوجب تحضير قائمة بأسماء جميع مفردات العينة، وأن نضع رقم أمام كل مفردة، ويضع الباحث إصبعه على جدول الأرقام العشوائية ويسحب عدد أفراد العينة، وهكذا يعني كل مرة حتى نصل إلى إتمام حجم المطلوب. طبعا هنا هذا النوع من المعاينة العشوائية البسيطة، يعني سواء كانت باستخدام جدول الأرقام العشوائية أو الاختيار السحب من الاقتراع وغيره، هو يعني طبعا الطريقة أو ما يسمى أبسط أنواع المعاينة. وطبعا هنا هذا النوع من المعاينة العشوائية البسيطة يطبق أساسا في البحوث التي تجرى حول مجتمعات صغيرة ومتميزة، يعني يمكن التعرف عليها كليا. يعني أنا أذهب للجامعة، فطبعا أعرف أن لدي في الجامعة طلاب جامعيون يعني يدرسون في سنوات دراسية مختلفة، وبالتالي كل المجتمع أمامي وواضح. وأيضا مثلا لدي مجموعة أساتذة، وبالتالي عندما أصل الجامعة، عندما أريد أن أدرس أي ظاهرة في الجامعة وعينتي من الجامعة، فمجتمع البحث واضح أمامي ولا يستحق يعني أنه أبحث أو أي شيء آخر، فكل المعلومات أمامي. طبعا دائما العينة طلباتي المعينة العشوائية البسيطة يعني لابد أن نستخرجها بعد الحصر الشامل، يعني أن نعرف العدد الكامل لمجتمع الدراسة، ثم على أساسه نحدد النسبة أو حجم العينة المطلوبة، ثم نسحب سواء بالاقتراع يعني بالطريقة سحب الأوراق أو بطريقة الجداول العشوائية. هذه الطريقة ما نسميها بالمعاينة العشوائية البسيطة طلبتي، بسيطة لأنها تعتمد على السحب العشوائي البسيط، وحتى نتم استخراج مفرداتنا سواء بالاقتراع يعني بالقرعة هذه اللي نقص قصاصات ونضعها في إناء ثم نخلط ونسحب، أو عن طريق الجدول العشوائية. لهذا فهي طريقتها بسيطة وبسيطة، وهي الأكثر استخداما في البحوث التي تكون فيها المجتمعات يعني واضحة المعالم وواضحة الحجم. الطريقة الثانية طلبتي اللي هي المعاينة العشوائية المنتظمة. طبعا طلبتي المعاينة العشوائية المنتظمة طبعا هي يتم فيها اختيار عينة البحث بالاعتماد على مبدأ المسافة، مسافة الاختيار بين وحدات العينة. مسافة الاختيار هذه تكون طلبتي بقسمة حجم المجتمع البحث على العينة المختارة، يعني حجم العينة المختار، فنصل إلى طول المدى أو طول أو مسافة الاختيار، وعلى بشرط أننا الوحدة المفردة الأولى نختارها عشوائيا. مثلا أنا لدي مجموعة من الطلبة ولدي قائمة بالطلبة مثلا، فأختار أول رقم 5، وأنا عندما قسمت مجتمع الدراسة على نسبة العينة المختارة وجدت أنه طول الفئة هو 5، فأخذ مثلا في قائمة الطلبة رقم 5، رقم 10، رقم 15، رقم 20، وهكذا حتى أنهي عدد مفردات بحثي. طبعا يتم اختيار العدد المطلوب، ومن القوائم والسجلات شريطة أن يكون الاختيار على مسافات رقمية ثابتة. طبعا هذه المسافة تسمى بطول المدى أو بمسافة الاختيار، وفي كل مرة طبعا نضيف الرقم المتحصل عليه إلى العدد العشوائي الأول على التوالي لكل مفردة حتى نصل إلى آخر مفردة يعني مطلوبة في هذا البحث. طبعا للأسف الطلبة لم يلتحقوا بعد. طبعا هنا طلبتي بالنسبة لمعينة طبعا العشوائية المنتظمة، الفرق بينها وبين العشوائية البسيطة أنه في العشوائية البسيطة طلبتي أنه يتم اختيار جميع وحدات العينة عشوائيا، جميعها عشوائيا وبشكل بسيط. أما في العينة العشوائية المنتظمة فالوحدة الأولى فقط هي من يتم اختيارها بشكل عشوائي. أعيد، قلنا الفرق بين العشوائية المعينة العشوائية البسيطة والمعينة العشوائية المنتظمة أنه في العينة المعينة العشوائية البسيطة كل المفردات نختارهم عشوائيا وبشكل بسيط، يعني بالسحب ولا بجدول عشوائي. الجدول الأرقام العشرية، أو نقوم بما يسمى بالقرعة عادي طلبتي التي تكلمنا عنها سابقا، والجدول العشوائي عادي. أما العينة العشوائية المنتظمة ففقط المفردة الأولى من تسحب عشوائيا. بالنسبة للعينة العشوائية البسيطة فاختيار الوحدات هو حر، يعني احنا لا يهمنا لا مدى ولا مسافة بين الوحدات كما هي في المنتظمة. أما في المنتظمة فيلتزم الباحث باختيار منتظم لوحدات البحث على أساس مسافة وطول المدى الموجود بين المفردات، والتي تحسب قلنا بقسمة حجم مجتمع البحث على حجم العينة المختارة 10% 5%. إذن نواصل طلبتي. طبعا بالنسبة للمعينة العشوائية المنتظمة هو يستخدم عندما يكون مجتمع الدراسة كبير جدا أو ممتد عبر الزمن، يعني بالنسبة لهذه الطريقة فهي تعتبر أكثر تنظيما ومقارنة بالعشوائية البسيطة. طبعا من أهم مزايا العشوائية المنتظمة سهولة الاختيار، لأن عشوائيته تخص وحدة عينية واحدة فقط، كما يمكن أيضا الحصول على دقة يعني في المعلومات، لأن الطريقة المستخدمة تسمح بتوزيع العينة على مجمل القائمة. أما من عيوبها يمكن أن يكون هناك تحيز بسبب الانتظام، يعني أنا أختار ربما الأولى بتحيز، وبالتالي أنا عندما اخترت الأولى بتحيز يمكن أن يكون سبب اختياري تلك المدى أو ذلك يعني الرقم من أجل أن نتحيز إلى أفراد معينين وأطبق عليهم دون مفردات أخرى. طبعا بالنسبة للعينة العشوائية المنتظمة كما قلنا أنها يعني أكثر دقة مقارنة بالعشوائية البسيطة. ثالث نوع من المعاينة العشوائية هي المعاينة العشوائية الطبقية طلبتي، المعاينة العشوائية الطبقية. طبعا عندما نقول معاينة عشوائية طبقية يعني أنه أن نأخذ عينة من مجتمع الدراسة بواسطة السحب بالصدفة من داخل طلبتي من داخل طبقات أو مجموعات فرعية مكونة، كل هذه الطبقة مكونة من عناصر لها خصائص مشتركة. بمعنى أنه في هذا النوع من المعينة هناك تقسيم مسبق نسنا نحن من قسمناه، هناك تقسيم مسبق لمجتمع الدراسة إلى أجزاء أو طبقات، ونفترض فيه وجود تجانس بين مفردات هذه الطبقات من حيث الخصائص، ثم يتم تعيين لكل من هذه الطبقات حصة من شأنها أن تحدد عدد المفردات. طبعا وعادة ما تستخدم في اختيار مفردات كل طبقة أسلوب العينة المنتظمة، يعني هنا احنا في العينة العشوائية الطبقية عندما نأتي لنختار مثلا أنه 10% من كل طبقة، عادة ما نأخذ قوائم ونختار من كل طبقة عينة منتظمة كواحدة من التقنيات الأكثر استخداما وممارسة في يعني البحوث العلمية، لكن أيضا يمكن أن نختار بطريقة عشوائية بسيطة. طبعا هذه العينة الطبقية العشوائية نستخدمها عندما يكون مجتمعنا مقسم إلى طبقات، مثلا في الجامعة عندما نأتي لدراسة رأي الطلبة حول مثلا سير الدروس حول واقع أو ظاهرة معينة سواء في الجامعة أو خارج الجامعة، نجد أن طلبتنا مقسمين إلى طبقات. طبقات فيما تكون أنه إلى فئات دراسية، هناك السنة الأولى، هناك السنة الثانية، السنة الثالثة، وهناك سنة أولى ماستر والسنة الثانية ماستر، فكل هذه طبقات. عندما أتي لأختار من هذه العينة الطبقية من كل طبقة، أختار مثلا حجم العينة 10%، فعندما أتي لأختار من كل طبقة يمكن إما أن أختار بشكل منتظم يعني أحسب طول المدى والصمر، أو أنني أختار بشكل عشوائي. طبعا بالنسبة لهذا النوع من العينات، أنه من أهم مميزاته أنه يسمح بمعالجة منفردة لمختلف الأجزاء، يعني كل طبقة أختار منها عينة تمثلها وأدرسها على حدة، فأنا أدرس رأي طلبة سنة أولى لوحدهم، رأي طلبة سنة ثانية لوحدهم، رأي طلبة سنة ثالثة لوحدهم، رأي طلبة سنة أولى ماستر وثانية ماستر لوحدهم. وهذا ما يساعد على استعمال تقنيات معينة مختلفة وتقديم القيام بتقديرات مفردة لبعض الأجزاء، يعني وما يعطي يعني تنوع في النتائج طلبتي، ويعطي أيضا نوع من الدقة وفي البحث العلمي، لأنه لكل طبقة أو لكل سنة دراسية خصوصيتها. أيضا هو يسهل عملية طبعا الدقة في التقديرات والتنسيق طبعا في عملية التحليل وغيره، ويوفر لنا ما نسميه باختلاف النتائج، يعني باختلاف خصائص كل طبقة. طبعا هنا طلبتي يعني العينة الطبقية يعني تقلص من أخطاء المعاينة. لماذا؟ لأنه نحن نأخذ من كل يعني عينة أو خلال معاينتنا نأخذ من كل طبقة نسبة معينة، وبالتالي يوصلنا ذلك إلى تقديرات مختلفة وأكثر موضوعية. يعني هنا نريد أن نقيس رأي الأفراد حول التعليم الافتراضي، هل هم معه، هل هم يواجهون فيه صعوبة، هل هو سهل بالنسبة إليهم. فهنا عندما نرى آراء طلبة السنة الأولى، أكيد ليست هي آراء سنة ثانية، وليست آراء سنة ثالثة، وليست آراء سنة أولى مصر، وبالتالي دراستنا ستكون أكثر عمقا وأكثر موضوعية، وتقديرات التقديرات ستختلف باختلاف التخصص وباختلاف طلبتي المستوى الدراسي. طبعا هنا يعني الباحث في هذا النوع من العينات طبعا انه يحاول انه يصنف المجتمع الى طبعا المجموعات وفقا لعدد المتغيرات، ويكون طبعا ذلك من اجل تعميق النتائج عفوا، ويعني يقلل من خطر أنه يهمش فئة على فئة أخرى. طبعا هنا طلبتي في العينة الطبقية هي يعني طريقة اختيارها متنوعة، يعني عندما نحاول اختيار العينة الطبقية قلنا إما أن نختار من كل طبقة بشكل عشوائي بسيط أو بشكل عشوائي منتظم، أو يمكن أن نختار ما يسمى بطريقة تناسبية، يعني أنا أخذ من كل طبقة ما يناسب حجمها، يعني أننا أخذ يعني أنه أسحب من كل طبقة عدد يتناسب مع حجمها الأصلي. هذه الطريقة الثالثة دائما في المعاينة الطبقية، يعني قلنا الطريقة الأولى في السحب الطريقة العشوائية البسيطة اللي شفناها، الطريقة العشوائية المنتظمة، وكاين طريقة التوزيع المتناسب، ما معنى أننا أسحب من كل طبقة عدد يناسب أو يتناسب مع الحجم الأصلي للطبقة، والطبقة الكبيرة طبعا يسحب منها عدد أكبر، وهكذا دواليك حتى يكون هناك يعني تناسب. فإذا كان مثلا احنا في سنة أولى عندنا مثلا 500 طالب، وفي سنة ثانية عندنا 60، طالب أو 90 طالب، فمن مستحيل أنه الاثنين هزوا منهم 10%، وهم يعني العدد يعني الحجم متباين. وبالتالي هنا تأتي الطريقة التناسبية بأن أخذ ما يتلائم من كل طبقة، أو أنني أعتمد الطريقة الرابعة اللي هي ما يسمى بطريقة التوزيع المتساوي، طريقة التوزيع المتساوي التي يعني أقوم بقسمة الحجم الكلي للعينة على عدد الطبقات المجتمع بالتساوي، يعني نأخذ بالتساوي يعني مثلا 50 من كذا 50 من كذا 50 من كذا 50 من كذا. طبعا هناك يعني الطريقة طرق كثيرة لسحب العينة الطبقية، وهنا طلبتي العينة الطبقية يعني على حسب طبيعة الموضوع وعلى حسب الغرض من الدراسة يتم اختيار كيف نسحب مفرداتنا من العينة الطبقية. لكن ما يعني نتفق عليه أنه العينة الطبقية طلبتي تسهل التنسيق يعني بين يعني التنسيق وفهم النتائج بين الفئات التي تشكل مجتمع الدراسة، ويمكن أن يكون لكل طبقة فرصة في الظهور في مجتمع، كل طبقة من مجتمع الدراسة يكون لها فرصة في الظهور في مفردات العينة. طبعا هنا يعني هذا يعني طريقة السحب عفوا العينة الطبقية كما قلنا عشوائية بسيطة، عشوائية منتظمة. قلنا أيضا توزيع تناسبي بما يناسب كل طبقة، وقلنا التوزيع المتساوي، وأخيرا التوزيع الأمثل. طبعا التوزيع الأمثل يكون حجم العينة أكبر في الطبقات الأقل انسجاما. طبعا هنا يعني لابد أن نعرف أولا يعني درجات التشتت والانحراف المعياري، يعني ومدى تشتت يعني كلما يعني هنا كان الانحراف كبيرا كلما كان لزاما زيادة عدد المفردات التي تسحب. وطبعا هنا مرتبط بتجانس العينة، وهذه الطريقة أيضا تضع في الاعتبار حجم الطبقة ومدى تجانسها، وكلما زاد تجانس الأفراد قل عدد المفردات، وكلما قل التجانس في مفردات زاد عدد الوحدات التي نختارها كعينة من الطبقة. طبعا بعد اختيار الطبقات يتم اختيار وحدات العينة من كل طبقة باستخدام الأساليب المعروفة، بسيطة وعشوائية وبالتساوي وتناسبي. إذن كان هذا طلبتي المعاينة العشوائية، عفوا الطبقية، لأنه كنت مركزة على الطريقة العشوائية في سحب العينة الطبقية. الآن نوصل دائما في المعاينة الاحتمالية. الآن نوصل إلى المعاينة العنقودية طلبتي. طبعا المعاينة العنقودية هنا يعني هي عبارة ماذا عن أخذ عينة من مجتمع البحث بواسطة السحب لوحدة من وحدات تشمل كل وحدة منها على عدد معين من عناصر المجتمع. ومجتمع البحث طبعا طلبتي في المعاينة العنقودية ليس هو قائمة العناصر التي يتكون منها مجتمع البحث أو مجتمع الدراسة كما هو في العينة العشوائية والعينة الطبقية، لا، بل طبعا يقسم مجتمع البحث إلى أقسام رئيسية، ثم يعني وفق معايير معينة، ثم فرعية، وهكذا حتى نصل إلى الجزء الصغير. فلهذا يسمى عنقود. طبعا يتم اختيار مثلا بلد، ثم هذا البلد يتم اختيار مدن، بعد هذه المدن نختار بلديات، بعد هذه البلديات نختار أحياء، بعد هذه الأحياء نختار أسر وهكذا. فهذه هي العينة العنقودية طلبتي، يعني تبدأ من الرئيس إلى الفرع إلى الثانوي حتى أصغر جزء في مجتمع الدراسة. كل هذه العمليات طلبتي تتم بطريقة عشوائية. فبعد الاختيار العشوائي للعناقيد يقوم البحث بجمع المعطيات عن كل العناصر المنتمية إلى هذه العناقيد. احنا كمثال كما تكلمنا مثلا اخترنا ولاية قالما مثلا، هذه الولاية أكيد فيها عدة بلديات، ربما 40 ولا 44 بلدية. في هذه البلديات مثلا احنا هندرسوا العنف المدرسي في ولاية قالما، إذا احنا هنختاروا كل ولاية قالما أو كل مؤسسات التربوية بولاية قالما. إذن ولاية قالما هي العنقود الكبير، ثم يتفرع منه عناقيد صغيرة اللي هو بلدية قالما، بلدية قالما يتفرع منه عناقيد أصغر اللي هم طبعا المؤسسات الثانوية أو مؤسسات التربوية التابعة لبلديات. ثم بعد الثانويات نقوم باختيار يعني عينة من هؤلاء الأفراد المتمدرسين والمدرسين داخل هذه الثانويات. طبعا العينة العنقودية تستخدم طريقة التمثيل الأفضل بأخذ أكبر حجم عينة من يعني الحجم من مجتمع الدراسة حتى نتجنب خطأ اختيار العينة طلبتي. طبعا هي تتميز، أهم مميز للعينة العنقودية طلبتي هي أنها تتميز بالتدرج ويعني من المتسع إلى الأقل اتساعا إلى الأكثر ضيقا حتى نصل إلى آخر عنقود صغير. وهذه العناقيد طلبتي هي موجودة في الأصل، يعني بالنسبة لهذه المستويات موجودة، وبالتالي هنا تكون أيضا متعددة المراحل في العينة العنقودية، تكون أيضا متعددة المراحل. طبعا هنا طلبتي لو يعني نتكلم على العينة العنقودية، فنحن نجد أنها يعني عندما تكون يعني الدراسة تتطلب يعني أو نبحث عن الوصول إلى دراسة معمقة تمس يعني أكثر قدر ممكن من الجوانب، وتكون طبعا هنا المعينة العنقودية يعني مماثلة للمعينة متعددة المراحل، ولكنها يعني مجتمع الدراسة في العينة العنقودية هو مقسم طبيعيا، يعني هكاك مقسم، يعني عندنا ولاية، ثم الولاية الدائرة، الدائرة البلدية، البلدية الثانويات، وأي أنها يعني أنها تتدرج من الواسع إلى الأقل اتساعا إلى الأضعف والأضعف اتساعا وهكذا. وطبعا يعني المعينة، هذا النوع من المعينة أيضا هي في الواقع تستخدم الطريقة العشوائية في الاختيار، يعني لا تتطلب يعني التنظيم أو استخدام العينة المنتظمة. ويعني تلك المعينة العنقودية يعني هي يعني تختلف عن العينة الطبقية، فإنه عند الطبقية فنحن يعني نعتبر بأن تلك الفئة طبقات، لكنها في الحقيقة هي ليست طبقات بل هي عبارة عن عناقيد. نحن في العينة العنقودية إنه نفترض يعني إنه المجموعات يعني الموجودة أنها متباينة يعني، ولكن متشابهة في نفس الوقت، يعني إحنا عندنا المدينة، ثم عندنا الدائرة، ثم عندنا البلدية، وكل من هذه العناقيد لديها خصائصها التي تميزها. وطبعا العينة الطبقية متى تستخدم كثيرا؟ عندما تكون مفرداتها متجانسة، كما في الطلبة مثلا، في الطلبة تصلح العينة العنقودية. لكن كن نحب ندرس يعني الفكرة مثلا ظاهرة العنف المدرسي داخل ولاية قلما، هنا ما كنش نديروا عينة طبقية طلبتي، مجبرين على العينة العنقودية. لماذا؟ لأنه ظاهرة العنف المدرسي في ولاية قلما، يعني أنا سأتعامل مع كافة المؤسسات التربوية لولاية قلما، وبالتالي سأبدأ أولا بفهم ما عدد المؤسسات الموجودة على مستوى الولاية، ثم عدد المؤسسات الموجودة والموزعة على مستوى الدوائر، ثم عدد المؤسسات الثانوية الموزعة على مستوى البلديات، حتى أصل أن كل بلدية فيها مجموعة ثانويات وهي بدورها عناقيد، حتى أصل إلى المراحل التعليمية وأصل إلى المستويات التعليمية لأطبق عليها. في حين أنه في العينة الطبقية طلبتي لو لاحظوا نجد أنه الطبقات، أنه الباحث في بعض الأحيان هو من يعتبر هو من يجعل من تلك طبقات. ما إحنا في الجامعة نسميها بطبقات، لكن للغرض البحث العلمي ونظر للتجانس الموجود بين الطلبة فنحن نعتبرها طبقة، في حين أنها ليست طبقة فعلية، لكن في العناقيد هي فعلا تمثل عنقود، يعني هي كما العنب طلبتي، كل يعني عنقود متسلسل لا يمكن فصله عن بعضه البعض، في حين أنه في الطبقات يمكن فصل طبقات عن بعضها البعض. فالولاية تابعة لها الدائرة، والدائرة تابعة لها البلدية، والبلدية تابعة لها المؤسسات التربوية. طبعا طلبتي بالنسبة للعينة الاحتمالية، يعني هذه أهم أنواع المعاينات الاحتمالية، فهناك يعني عبارة عن قواعد لكي يكون حجم العينة في المعاينة الاحتمالية، لكي يكون دقيقا لابد أن نراعي بعض القواعد، يعني على حسب العدد الإجمالي لمجتمع البحث يحدد نسبة حجم العينة. ففي مجتمع البحث الذي لا يقل عن 100 عنصر، مجتمع البحث طلبتي الذي لا يقل عن 100 عنصر، فالأحسن أن على الأقل أن نختار 50% من مجموع 100 عنصر، على الأقل نديو النصف. نتكلم على حجم العينة مهما كانت نوعها، بسيطة عشوائية، بسيطة عشوائية منتظمة، طبقية أو عنقودية. طبعا قلنا المجتمع الدراسة إذا كان 100 مفردة، يعني إذا ما درناش مسح شامل نعتمدوا على الأقل 50%. إذا كان ما بين 100 و1000 فالأفضل أخذ 100 عنصر من كل طبقة، يعني نديو 10% من مجتمع البحث، ما بين كما يكون ما بين فوق 100 حتى 1000 نديو 10%. طبعا إذا كانت طبقات، وإذا كانت يعني العينة عشوائية بسيطة نديو يعني 10% تكون أفضل. وطبعا طلبتي هنا أنه هذا الحجم هو تقديرات فقط، إحنا فقط من أجل أن تكون حجم البحث ممثلا. أما طبعا المجتمعات التي يقدر يعني 10,000 و10,000 ومن الألاف ومن العناصر، فالأجدر أن يعني أن نختار 1%، يعني مجتمع البحث يكون كافيا ويصبح ذلك صحيحا أكثر عندما يتعلق الأمر بملايين الوحدات والعناصر. وطبعا هنا طلبتي مثلا عندنا 30,000 طالب ونريد أن ندرس طبعا واقع العنف بين هؤلاء الطلبة. طبعا 30,000 طالب، 1% يكفينا طلبتي. فهنا ماذا يحدث؟ يحدث أنه كلما كبر حجم المجتمع الدراسة وكان متجانسا يكون الحجم أقل، وكلما صغر حجم مجتمع الدراسة وكان يعني متجانسا يعني كلما صغرت نسبة الانتقاء. ففي الأول إذا كان عندنا 100 نهزو 5%، وإذا كان عندنا أكثر من 1000 نهزو 10%، وإذا كان عندنا يعني الآلاف والملايين نحتاج إلى 1% فقط. طبعا هنا طلبتي أنه حاجتنا إلى النسبة العالية من العناصر لبناء العينة هي مرتبطة إذن بكبر أو صغر حجم مجتمع البحث، وبالتالي يعني ليس من فائدة تضخيم الحجم، المهم أنه يكون المجتمع متجانس وأن تكون النسبة المختارة ممثلة لمجتمع الدراسة وأن يكون يعني هو متجانس في حد ذاته. طبعا من الضروري أيضا أن نختار يعني مجموعات في الدراسة على يعني دراستنا تكون حسب متغيرات معينة، يعني العينتنا أننا عندما نأتي لجمعها لابد أن نختار بعض المتغيرات كالجنس والسن وحسب طبيعة الموضوع حتى يعني يكون هناك التمثيل الكافي، يعني لحسب طبيعة الموضوع إذا كان الموضوع عنده علاقة بالجنس ذكر وأنثى إذا لازم يكون التمثيل كافي للجنسين، إذا كان الموضوع خاص بالدخل إذا لازم نجيبه كل أنواع وأصناف الأجور الموجودة حتى لا نهمل يعني نسبة من مفردات العينة على غيرها. وبالتالي أنه الأنواع المعينة طبعا العشوائية أو المعينة الاحتمالية طلبتي فهي يعني أكثر دقة ويعني تعطينا تقديرا أعمق لتمثيل مفردات العينة بها. طبعا هنا هذا فيما يخص العينة أو المعاينة الاحتمالية. ننتقل الآن طلبتي إلى المعاينة غير الاحتمالية. طبعا بالنسبة للمعاينة غير الاحتمالية قلنا هو النوع من المعاينة يكون فيها احتمال انتقاء عنصر من عناصر مجتمع البحث ليصبح ضمن عينة غير معروف، والذي لا يسمح بتقدير درجة تمثيلية العينة المعدة بهذه الطريقة. طبعا هذا النوع من المعاينة طلبتي يعني يهتم أو يركز فيها الباحث عندما يكون المجتمع مجتمع الدراسة يعني ليس محدد كفاية، غير واضح المعالم والحجم، وبالتالي هنا يعني العينة المأخوذة يعني عينة غير الاحتمالية طلبتي هنا أنها تكون يعني مجتمع غير مضبوط ومعالمه غير يعني حجمه غير محدد المعالم، يعني مش واضح مثلا إذا كان المجتمع هذا فيه يضم 500 يضم 600 يضم 1000 لا ندري. وهناك أيضا الوقت المحدود يعني الموارد الضئيلة، هنا مثلا في بعض الأحيان أنه يكون لدينا بعض المواضيع هناك بعض المواضيع طبعا التي نريد دراستها كتعاطي المخدرات كانتشار العنف بين الشباب، ولكن لا ندري عدد الشباب العنيف، لا ندري عدد المتعاطي المخدرات، فيكون مجتمعنا هنا يعني غير متجانس وواسع الحدود، لا ندري الوقت الذي سيستغرقه ذلك الدراسة، وتكون لدينا موارد ضئيلة، وبالتالي نحن نبدأ نعمل أو نختار ما يتوفر لدينا من مفردات ونطبق عليها العينة. وطبعا هذه من عوامل اختيار العينة أو المعاينة غير الاحتمالية. طبعا المعاينة غير الاحتمالية ما دام يعني المجتمع غير مضبوط وغير محدد المعالم، وفي بعض الأحيان يعني أنه يعني المفردات هنا يعني المفردات يتم انتقائها عن قصد نظرا لطبيعة الموضوع والظروف المؤثرة، كما كنا مثلا أنا أريد أن أبحث عن واقع تعاطي المراهق للمخدرات أو عوامل تعاطي المراهق للمخدرات، فأنا لا أدري ما هو حجم عدد المراهقين المتعاطين، بل أنا سأتواصل أو سأبحث عن مكان يتواجد فيه هؤلاء النوع من المراهقين. وطبعا أنا لن أتوجه إلى يعني أوكار جرائم وغيرها لأن فيها خطر على الباحث، فأتوجه إلى إما إلى المؤسسة التربوية أو إلى مؤسسات رعاية الأحداث التي تضم هذا النوع من المراهقين. وبالتالي أنا لا في البداية حتى ولو هذه المؤسسة تضم عدد كذا، فأنا ما أجده سأتعامل معه ولا أدري أي هل يعني يضاف لاحقا عدد لهؤلاء أم لا. فهنا لهذا تسمى بالمعاينة غير الاحتمالية، لأن ليس لدي ما يسمى تأكيد في أني من هم المفردات الذين سيظهرون في عينتي، فلهذا تسمى بالمعاينة غير الاحتمالية. طبعا هنا بالنسبة للمعاينة غير الاحتمالية أنه تستخدم في المواضيع التي يصعب فيها تحديد حجم العينة وأيضا حجم يعني مجتمع الدراسة عفوا، ويصعب معرفة درجة تمثيل العينة أو مفردات العينة فيها، ولا يمكن حساب مقدار خطأ المعاينة حتى ولو ازداد حجم العينة، ولكن هذا النوع من العينة أولا هي قليلة التكلفة، أين تتطلب وقت أقل لأن العينة مثلا التي تتوفر نتعامل معها، يعني نحن ليس كما العينة الاحتمالية أنا عندي 400 طالب إذا لازم ندي منهم مثلا النسبة معينة 10% ولا ندي 20% ولا 30%، إذا ألتزم بذلك العدد، وبالتالي يعني التفريغ والتحليل والتفسير حيتطلب وقت. أما هنا لا، أنها أنا أما لدي أتعامل معه، وطبعا يعني تكون في الدراسات التي يعني يكون فيها صعب تحديد مجتمع الدراسة. طبعا هناك أنواع لهذه العينة أو المعاينة، طريقة أنواع المعاينات هنا طلبتي لدينا أول شيء العينة القصدية. طبعا العينة القصدية ما معناها؟ أنني يعني أسحب عينة من مجتمع البحث يعني حسب ما يعني ما أريد دراسته، وتستخدم في هذا النوع من المعاينات عندما لا يستطيع الباحث إحصاء مجتمع دراسته ولا اختيار العناصر بطريقة عشوائية، ويتعذر الاتصال بكافة المجتمع الدراسة، وهنا يعني يفرض على الباحث أن يأخذ عينة دون غيرها. يعني أنا مثلا سأدرس مثلا عوامل تعاطي المخدرات لدى المراهق، إذن أنا عينتي مقصودة، أنا أريد أن أدرس المراهقين المتعاطين للمخدرات. من هم المراهقون؟ هم الذين يعني بلغوا يعني من 12 سنة أو من 13 سنة حتى 18 سنة، هذه كل يعني من 18 سنة فما فوق ما يليهم شباب، لكن أنا حسب الدراسات النفسية تقول من 13 إلى 18 سنة هم يدخلون في إطار المراهقة، وطبعا المراهقة أروع، لكن أنا أبحث عن المراهقة في أوجهها اللي هي من 13-15 سنة، فأنا هنا أختار عينة قصدية. لماذا؟ لأنه بحثي رايح يحقق هدفه ورايح يسعى إلى هدف اللي هو الكشف عن لماذا يتعاطى المراهق اللي في أوج يعني تشكيله لشخصيته اللي هي المراهقة الحقيقية من 13 إلى 15 سنة، لأنه بعد 15 سنة يدخل في طور تكوين كشاب وغيره، وبالتالي فأنا شئت أم أبيت فأنا أقصد تلك العينة، وبالتالي هذه العينة القصدية طلبتي. فكل الظروف متوفرة في هذه العينة لأفهم وأجيب عن تساؤلات دراستي وفرضياتي. هذا فيما يخص العينة القصدية. طبعا طلبتي هنا عندما نقول العينة القصدية فهنا يعني الكثير من الباحثين يجدون أنه يعني العينة القصدية يعني هي عبارة عن أنه الطالب عندما لا يجد يدرس. لا، ليس دائما، ربما في بعض الأحيان هناك من يجد أنه هو اختار عينة قصدية دون أن يفهم ما معنى القصد. هنا طلبتي هو ليس الاختيار العشوائي، لا، أنا أقصد، أنا أبحث مثلا كمثال ثاني، أنا أريد أن أدرس واقع استخدام الطفل للوحات الرقمية. بمن سأتواصل؟ مع من سأتعامل؟ أكيد مع الأطفال الذين يستخدمون تلك اللوحات الرقمية. هذه عينة قصدية طلبتي لأنه هذا الغرض من دراستي. وأنا أذهب مثلا إلى الأسر، أي أسر؟ الأسر لأبنائها يستخدم الألواح الرقمية فقط دون غيرهم. لماذا أذهب إلى أسر لا أصلا أولادها لا تتوفر لديهم لوحات رقمية؟ فهذه العينة القصدية، أني أقصد، أختار بقصد عينتي وأحصر ما لدي من مفردات وأطبق عليهم أدوات بحثي. عندنا المعاينة الثانية أو النوع الثاني من المعاينة طبعا الغير احتمالية، اللي هي طلبتي معاينة كرة الثلج أو عينة أو عفوا قبلها، قبل كرة الثلج نتكلم عن العينة أو المعاينة الحصصية. طبعا المعاينة الحصصية طلبتي هي عبارة عن تصنيف لمجتمع البحث تبعا لصفات وخصائص على شكل فئات اجتماعية، ولكن طبعا لا تستعمل طريقة السحب العشوائي في الاختيار. طبعا هذا النوع من المعاينة الحصصية يأخذ الباحث حصة معينة من كل شريحة في المجتمع لكي يعرف آراءه مثلا حول العنف، حول التعاطي، حول يعني سواء كانوا شريحة من الأمهات، شريحة من الآباء، شريحة من الأبناء، شريحة من الشيوخ، شريحة من يعني الجدات، من أجل أن يأخذ آراءهم حول موضوع معين. طبعا العينة الحساسية يعني أن نأخذ حصة من كل فئة، حصة من كل فئة. يعني عندي في الأسرة مثلا، عندي أسر أنا أبحث مثلا عن وجهة نظرهم نحو استخدام الهاتف النقال، فأنا أخذ شريحة أو حصة من كل فئات المجتمع. أخذ من المراهقين، من الشباب، من الكهول، من الشيوخ، من المدرسين، من الأطباء، من فكل هؤلاء حصص حتى أفهم ما هي مجالات وعادات وأنماط و يعني الأسباب استخدام الهاتف النقال في المجتمع الجزائري. فهذا يسمى بالمعاينة الحصصية. طبعا استعمال العينة الحصصية طلبتي يتطلب معرفة بعض المعطيات الرقمية حول مجتمع الدراسة، فلابد أن نحدد حجم. مثلا احنا قد عندنا الشيوخ في الجزائر، قد عندنا الشباب في الجزائر، إذا خدينا ولاية هذه الولاية لازم نعرفوا قد نسبة الشباب عندهم، نسبة الشيوخ، نسبة النساء، نسبة المراهقين، وعلى أساسها أنا أختار نسبة معينة ويعني هي ثم أطبق على ما لدي من مفردات سواء كانوا أسر أو في الشارع وغيرها. المهم أن يكون لدي إحصائيات ومعطيات رقمية عامة، ثم أنا أختار حصة من يعني أو يعني من كل فئة. طبعا طلبتي عندنا أيضا المعاينة، معاينة بكرة الثلج، يعني عينة كرة الثلج طلبتي. طبعا هذا النوع من المعاينة، عينة كرة الثلج طبعا هي اشتقت سميتها من كرة الثلج انها متدحرجة، تدحرج يعني لماذا؟ طبعا هي تبدأ صغيرة ثم تكبر. مثال: انه طلبتي ان اريد ان اعرف واقع تعاطي المراهق للمخدرات، فأبدأ بالبحث عن المراهقين المتعاطين، فأذهب إلى مثلا شارع أو إلى مؤسسة رعاية أحداث أو إلى مدرسة، وأول مراهق يصادفني وأعرف بأنه من المتعاطين هو يجاوبني على أسئلة الدراسة، ثم هو بدوره يعني يعرفني بزميل له، وزميله يعرفني بزميل له، وهكذا. فهي عينة يتم في المرحلة الأولى جمع المعلومات من المبحوثين قليلي العدد الذين يمثلون موضوع البحث أو لهم علاقة به. يعني احنا نبدأ بعدد قليل نجمع منهم يعني موضوع البحث أو نعرف عنهم موضوع البحث، ثم نستخدم هؤلاء المبحوثين كمصادر للمعلومات ليعرفون بأسماء أخرى لهم علاقة بنفس الموضوع المدروس، وهم بدورهم نجتمع بهم ونستمر على هذا المنوال. فلا توجد قائمة مسبقة بأسماء المبحوثين، يعني في عينة كرة الثلج أو في معاينة كرة الثلج لا تجد لدينا قائمة مسبقة، نحن نختار بشكل عشوائي في البداية، ثم يبدأ الاختيار القصدي. أنا أول مراهق أتكلم معه وأعرف منه أنه متعاطي، أبدأ في الحوار لكي يعرفني على زميل آخر، زميله يعرفني بزميل آخر، زميله يعرف بزميل آخر، حتى أصل إلى العينة التي أبحث عنها وأعتبرها ممثلة لدراستي. طبعا هنا العينة في البداية فقط أختار، وهي عينة قصدية في الحقيقة وليست عشوائية، ثم لوحدها تتدحرج العينة وتكبر حتى أصل إلى أكبر قدر ممكن من مفردات العينة. طبعا هنا في المعاينة غير الاحتمالية الشرط الأساسي في حجم العينة أن يكون لدينا عدد كافي من العناصر حتى تكون أو تمكننا من الوصول إلى النتائج المطلوبة. طبعا في يعني في البحوث يمكن أن نستخدم أكثر من عينة، طبعا في العينة متعددة المراحل، مثلا نقدر ندير عينة طبقية، طبقية عشوائية بسيطة، عشوائية بسيطة عفوا عشوائية منتظمة أو عشوائية بسيطة، ثم تأتي عينة حساسية، يعني يمكن استخدام أكثر من عينة في البحث الواحد. طبعا في يعني العينة الغير احتمالية هنا يعني طرق اختيار المفردات هي تكون يعني مختلفة، إما تكون اختيار عشوائي يعني كما يقال أنه أننا نختار ما لدينا ثم هم من يوجهونا، أو أننا يعني نختار يعني بقصد أننا أنا أريد أن أدرس العنف داخل المدارس، فأكيد سوف أذهب إلى الطفل أو إلى المدرس داخل المدارس، أين سأذهب؟ عينة قصدية. أو أن يكون هناك فرز يعني من طرف خبراء هم متخصصون من أجل فهم يعني يعني أي عينة ستلائم موضوع دراستي، أو كما يعني نستخدمها في كرة الثلج، فهنا عند معرفة مبحوث هو سيوصلنا إلى باقي المبحوثين. طبعا بالنسبة للعينة غير الاحتمالية كما قلنا طلبتي هي عينة يعني لا ندري ما هو يعني ما هي فرص أو تقديرات أنه مفردات العينة التي ستظهر داخل العينة، ولكن المعروف طلبتي أن هذا النوع من المعينة يكون في مواضيع مجتمعها غير مضبوط، يعني مجتمع البحث واسع وغير متجانس، وبالتالي نحن نعتمدها لربح الوقت وللتوصل إلى نتائج في مواضيع يعني نوعا ما يعني تكون دائما يعني المفردات يعني مجتمعها غير مضبوط، يعني هذه هي يعني أهم خاصية. طبعا هذا فيما يخص أنواع العينة أو المعاينة العشوائية والمعاينة الاحتمالية وغير الاحتمالية والعشوائية وغير العشوائية. طبعا هنا طلبتي أنه العينات يعني مهما كان اختلافها سواء كانت عشوائية أو غير عشوائية لابد أن تكون ممثلة لمجتمع البحث. طبعا عندما نقول ممثلة فذلك على أساس وعلى اختلاف طبعا حجم الدراسة وحجم مجتمع الدراسة والغرض منها. طبعا كذلك لو يعني أتينا وتكلمنا عن المعاينة فنقول بأنه تختلف باختلاف يعني ما نسميه بالغرض من الدراسة فعلا، ولكن لابد من حسن اختيار العينة وقياس يعني خطأ المعاينة. طبعا هي قياسات إحصائية لابد من حسابها حتى نتجنب أن نختار يعني أن لا نختار عينة ممثلة لدراستنا. بالنسبة يعني أنواع المعاينات والاحتمالية كانت أو الغير الاحتمالية، فهنا طلبتي لابد من التركيز على أننا هذه العينة لابد أن يعني بعد ما تكون ممثلة لمجتمع دراستنا وتعبر عن حقيقة موضوعنا، لابد أيضا أن نضع بعين الاعتبار أننا نتمكن من التعامل مع هؤلاء المفردات وجمع المعطيات منها. فلا يمكن أن نختار موضوع مثلا الجريمة في المجتمع وننزل الشارع ونبحث عن مجرمين، فهذا فيه خطر على الباحث. وبالتالي طلبتي دائما عندما نختار دائما موضوع الدراسة يبد أن نعرف هل يمكن أن نطبقه في الميدان وأن نجمع عنه معطيات وأن نتعامل مع العينة والمختار ومع مجتمع الدراسة المقصود أم لا. هذا قبل ما نعرفه ونفهم إذا كان أنواع العينات احتمالية وغير احتمالية. هذا فيما يخص طلبتي موضوعنا اليوم. اعذروني فقط أن للأسف اليوم تعبانة طلبتي، وكنت لاحظت أنه تركيزي نوعا ما ضعيف، اعذروني فقط، لكن نحاولت فقط نعرفكم بأهم أنواع المعاينات. وأنا أتمني طلبتي تكونوا حاضرين معي من أجل أن نناقش من أجل أن نشرح، لكن يعني نحاول فقط أنكم تكونوا معي في محاضرات لاحقة إن شاء الله. شكرا طلبتي، نتمنى منكم أنكم يعني تفهموا هذه المحاضرة كما تطلعوا على المنصة، ونتمنى منكم تكونوا حاضرين إن شاء الله يوم الأحد في محاضرتنا الحضورية. شكرا طلابي، السلام عليكم.